فأخبرت بأمر كاذب فسمعت الكلام ولكنك لم تقتني به. فتخلف هنا المدلول عن الدال. يجاب عن هذا بأن لم تثبت نسبته في الخارج، وذلك أن دلالته وضعية لا عقلية، فيصح تخلف مدلوله. دلالة هنا قام زيد، هذه دلالة وضعية فقط، هذا له وضع على الدلالة على هذا المعنى، لا عقلية، لا يترتب عليها عقلا حصول القيام. إذا قلت أنت قام زيد لا يترتب عليها عقلا أنه فعلا قام، فما تفهمه أنت من قام زيد إنما فهمته بالوضع، لأن هذا التركيب وضع على الدلالة على معنى معين، بخلاف الدلالة العقلية. الدلالة العقلية مثلا إذا قلت قام زيد تفهم أن شخصا قال هذا، وهي دلالة عقلية لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن يكون هذا القول سمعته وهو غير صادر من ناطقه، هذه الدلالة ماذا؟ عقلية. لكن الدلالة الوضعية هنا هي في دلالة هذا اللي هو على معنى، قد يكون ذلك المعنى صحيحا وقد يكون كاذبا، والتخلف في الدلالة الوضعية غير ممنوع، إنما يمنع التخلف في الدلالة العقلية. فمجرد حصول الخبر في الدلالة العقلية يحصل به مدلوله، لكن في الدلالة الوضعية قد لا يحصل به مدلوله. واضح نعم؟
المشكلة اللي ما عاد عرفت النقطة.
دلالة الوضعية اللفظ يدل على المعنى عقلا، ويدل عليه طبعا، ويدل عليه وضعا، فيدل على المعنى عقلا كدلالته على لا زمني، يدل أقصد وضعا كدلالته على لا زمني. إذا سمعت صائحا يصيح عرفت أنه شخص، ولولا أن تفهم ما يقول، هذه الدلالة ماذا تسمى؟ لا لا عقلي، راجع العقل، ليست راجعة من الوضع، لأنها كانت وضعية معناه لا بد أن تفهم الكلام ما معناه، لأن الوضع معناه تعيين هذه الكلمة للدلالة على معناها. نعم. ويدل طبعا كدلالة أح على الوجع الذي تسمعه يردد الخشخشة في صدره تعلم أنه مصاب بزكام، هذه الدلالة طبيعية فقط ليس وضعية، ليس مما تعرف الناس عليه. ويدل وضعا، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون الدلالة مساوية له معناه يدل على كل المعنى فهذه تسمى دلالة مطابقة، مثل دلالة زيد على الرجل الآدمي المعروف، أو أن تكون الدلالة على جزئه فقط، مثل دلالة زيد على يده وحدها على جزء منه، هذه تسمى دلالة تضم، أو أن تكون الدلالة على لازمه فقط ليس على جزء منه، مثل الذكورة مثلا في زيد، الذكورة ليست جزءا من مدلول زيد ولكنها لازمة لهذا الاسم التلازم الطبيعي، وليس هذا التلازم عقليا، أيضا العقل يجيز أن تسمى امرأة زيدا مثلا. واضح. فلذلك يجاب عن هذا الاعتراض بأن دلالة الخبر وضعية لا عقلية، فيصح تخلف مدلولها حينئذ. لو قال لك شخص جاء زيد وكان كاذبا، فإن مدلول الخبر يمكن أن يتخلف عنه، مدلول الخبر هو ثبوت مجيء زيد يمكن أن يتخلف عنه، لأن الدلالة هنا طبيعية لا وضعية. لو كان لا أقصد وضعية لا عقلية، أما لو كانت الدلالة عقلية فإنه لا يمكن أن يتخلف مدلوله عنه، مثل علمك أن شخصا يتكلم إذا سمعت صوته من وراء الجدار أو من وراء الباب، فتعلم أن وراء الباب ناطقا عندما سمعت هذا الصوت، وهذا لا يمكن أن يتخلف لأن الدلالة عقلية. لكن الخبر مدلوله مجيء زيد أو موت زيد أو قيام زيد، هذا كله قابل للكذب. والصدق في الخبر طبق ما وقع، والكذب انتفاء طبقه بدع. يقول إن الخبر كما ذكرنا من قبل قابل للصدق والكذب، فما هو الصدق وما هو الكذب اللذان يقبلهما الخبر؟ أحتاج إلى تعريف الصدق وتعريف الكذب. أما تعريف الصدق فقال فيه: والصدق في الخبر طبق ما وقع، معناه مطابقته للواقع في نفس الأمر. مطابقة الخبر للواقع في نفس الأمر تسمى صدقا، ومغايرته للواقع في نفس الأمر تسمى كذبا، وهو المقصود بقوله: والكذب انتفاء طبقه، أن لا يكون مطابقا للواقع في نفس الأمر هذا يسمى كذبا. فدع الكذب تتميم للبيت، لكن المقصود بها أن الكذب ينبغي أن يترك لأنه ليس وصفا حميدا، ولذلك فهو من أقبح الأوصاف. والرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قيل: المؤمن يسرق؟ قال: نعم. فلما قيل: المؤمن يكذب؟ قال: لا. نعم، ما أذكر الآن حكما عليه، لكن المهم أنه موجود في السنن، سنن أبي داود وغيره. لذلك يقول الحكيم: الصدق يألفه الكريم والمرتجى، والكذب يألفه الدني والأخيب. ومن صفات الدناء يألفه الدني والأخيب. فالصدق إذن هو مطابقة الخبر للواقع في نفس العمل. أما الكذب فهو مخالفته، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره المؤلف، وما عداه أنكره، ولذلك قال فيه: وغير ذا أقوال الاعتزال. أما ما عدا هذا فهو من أقوال المعتزلة، وذلك يشير به إلى كلام الجاحظ، لأن الجاحظ قال: الجاحظ والنظام وكذلك الراغب السهاني في ثلاثة أقوال أخرى غير هذا في تحديد الصدق والكذب. الراغب تلميذ الجاحظ كثير منه، لا ما يعدونه، لكن هو تلميذ الجاحظ في بعض أموره. فالنظام يقول إن الصدق هو موافقة الخبر للاعتقاد، وأن الكذب مخالفة الخبر للاعتقاد، ولا عبرة بالواقع. المهم ما تعتقده أنت وقت إخبارك. فإن اعتقدت مجيء زيد فقلت: جاء زيد، كنت صادقا ولو كان الذي أتى عمرو مثلا. وإنك أنت أخبرت عما تعتقده فلو أقسمت عليه لكنت بارا في يمينك، كنت صادقا هنا. واستدل بقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون هنا أخبروا بالموافق للواقع في نفس الأمر، ولكنه مخالف لاعتقادهم، فكذبهم الله تعالى، فعلم أن الكذب ما خالف الاعتقاد ولو كان موافقا للواقع في نفس الأمر. قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا موافق الواقع في نفس الأمر أو مخالف؟ موافق الواقع، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هو رسول الله، لكن الواقع، لكن أقصد الاعتقاد مخالف له، لأنهم يعتقدون خلاف هذا، ومع هذا كذبهم الله، قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. فعلم من هذا أن الكذب هو مخالفة الخبر لاعتقاد المتكلم، لاعتقاد المخبر لا للواقع في نفس الأمر. فرأينا الله الجاحظ قال: الصدق هو موافقة الخبر للواقع في نفس الأمر ولاعتقاد المتكلم، والكذب مخالفتهما معا، مخالفة الخبر للاعتقاد والواقع، وما وافق الاعتقاد وخالف الواقع أو خالف الاعتقاد ووافق الواقع ليس صدقا ولا كذبا، بل هو واسطة بينهما. فيقول مثلا: لو قال شخص: جاء زيد وكان يعتقد مجيئه وقد جاء زيد فعلا كان هذا صدقا. ولو قال جاء زيد وهو يعتقد عدم مجيئه وكان زيد لم يجي في الواقع كان هذا كذبا، لكن لو قال جاء زيد وهو يعتقد مجيئه وكان زيد لم يأتي في الواقع لا يسمى صدقا ولا كذبا. أو قال جاء زيد وهو يعتقد عدم مجيئه وكان زيد فعلا قد جاء، هذا لا يسمى صدقا ولا كذبا عند الجاهل. الراغب الاصفهاني قال كما قال الجاحظ: الصدق هو موافقة الخبر الواقع في نفس الأمر وللاعتقاد، والكذب هو مخالفة الخبر الواقع في نفس الأمر وللاعتقاد، وما عدا ذلك يوصف بهما معا، يوصف بالصدق والكذب. الجاحظ قال لا يوصف بالصدق ولا كذب، والراغب قال يوصف بهما معا، قال هو صدق كذب، صدق من جهة أحدهما، من جهة أحد الأمرين، كذب من جهة الآخر. لو قال مثلا جاء زيد فهو يعتقد مجيئه ولكن زيد لم يأتي في الواقع، يقال هذا صدق كذب، صدق من ناحية الاعتقاد، كذب من ناحية الواقع. ولو قال جاء زيد وهو لا يعتقد مجيئه وكان زيد قد أتى فعلا، يصف هذا بأنه صدق كذب، أنه كذب في الاعتقاد صدق في الواقع. نعم. ذلك يقول السيوطي: الجاحظ الصدق الذي يطابقه معتقدا وواقعا يوافقه، وفاقد مع اعتقاده الكذب، وغير ذا ليس بصدق أو كذب. ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين، وصف الثالث الذي نفعه الجاحظ صدق الكذب وصفه بالوصفين معه، قال هو صدق كذب. يقول صدق من ناحية الواقع، كذب من ناحية الاعتقاد أو العكس. يستدل بأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما أخبروا عن اعتقادهم وكذبهم الله تعالى فيما قالوا، كفر أعم من الكذب، كذبهم الله تعالى فيما قالوا مع أنهم وافق لاعتقادهم لكنهم خالف الواقع في نفس الأمر فكانوا كاذبين بذلك. والمنافقون أكبروا عن الواقع في نفس الأمر وهم خالف لاعتقادهم فكذبهم الله تعالى بذلك، فعلم هنا أنه يصف بالصدق والكذب معا. هذا رأي الراغب. وغير ذا أقوال ذي اعتزال نزهت عن تفصيلها مقالي، أي نزه هذا النوع عن أن يصرها فيه لأنها فيها تضارب شديد، وأيضا أنها مسوبة إلى المعتزلة في الاسم. ونورد الصدق أو الكذب ما به الفتى من نسبة قد حكم. بالنسبة للذي يقول الصدق والكذب هو التصديق فقط ليس التصور، لأن علم الحادث ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. تصور هو إدراك المفرد، وتصديق إدراك النسبة. مثلا الكلام قبل ترتيب زيد فقط لا توصف بصدق ولا كذب، وكذلك قام فقط أو إن قام، إن قام هذا لا يوصف بصدق ولا كذب. الذي يوصف بصدق والكذب هو المركب، لأنه الذي يقتضي إثبات نسبته، لأن الصدق والكذب يتعلق بالنسبة التي هي حصول أمد بين شيئين. فلذلك قال: نورد الصدق أو الكذب، معناه محتمل الصدق والكذب الذي يمكن أن يرد عليه الصدق ويرد عليه الكذب. ما هو؟ هو ما به الفتى من نسبة قد حكم، ما حكم به الفتى من النسبة. والفتى في الأصل المتصف بالفتاء والفتاء الشباب، ولذلك يقول الشاعر: إذا بلغ الفتاة 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. الفتاء معناها الشباب هنا. هذا كان قديما في الأعمار السابقة، ليس في أعمال هذه الأمة، سبق هذه الأمة شعراء جاهلية لا يوجد ناس عاشوا كثيرا جدا. يذكر عن عمرو بن تميم أنه عاش 1000 سنة
قريب
لا قبل هذا كثير، لكن عاش إلى قريب من عهد الرسالة. هو أبوه مباشرة تميم بن مدر بن أد بن طابخة من إلياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان. في ناس عاشوا أعمار عجيبة. نابغة الجعدي عاش فترة طويلة، لأنه يقول حتى في الجاهلية يقول فمن يتسائلا عني فإني من الشبان أيام الخناني، مضت 100 لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان. ثم أسلم وعاش 60 سنة في الإسلام بعد هذا، وكان كلما سقطت له سن نبتت سن أخرى، كلما سقطت له سن تنبت أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال لا فضل الله هكذا تشدد. هو وأطلقت الفتوة على ما يقتضي المروءة، ما تقتضيه المروءة من الأفعال، ويطلقها بعض الناس على الإسراف في الملذات والشهوات، وهذا مفهوم جاهلي، وهو الكره مروء القيس مثلا، قل كأني لم أركب جواد لذة ولم أتبطن كاعبا لا تخلخالي، هذا الذي يعده فتوة. يقول أحد علمائنا يخاطب رجلا اسمه فتى، سمي بالفتى، يقول ما كل من يافة يدعى فتى بفتى، إن الفتوة ليست بالأكاذيب، ولا بتطيب نفس غير طيبة، ولا بتهذيبها من غير تهذيب، ولا بلبسك أثوابا ملونة كلا، وليست بأكل الشاء كذيب، إن الفتوة في دنيا وآخرة سلامة المرء من عالم وتعذيب. والمقصود بالفتاة هنا الرجل مطلقا، سواء كان شابا أو كهلا صاحب الخبر، حتى لا يقصد به الرجل بمعنى الذكر الآدمي، أي مخبر. مقصود ما حكم به المخبر من نسبته، والنسبة في الأصل بمعنى الإضافة، نسب الشيء إلى الشيء معناه أضافه إليه. والمقصود بها هنا ما يتحقق بين شيئين قد حكم من الحكم وقد سبق تعريفه، والمقصود به هنا الحكم العقلي أو العادي وليس الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا يحكم به الناس، إنما هو من عند الله، من الحكم إلا لله. لا غيرها، لا غيرها معناه ليس مورد الصدق، ليس أقصد غيرها مورد الصدق، ليس غير النسبة مورد الصدق أو الكذب. فلا يرد الصدق ولا الكذب على غير النسبة، على غير ما يحكم به شخص من النسبة. ولذلك فإن قولك غلام زيد هذا غير قابل للصدق والكذب، مع أنه قد يقال إن نسبة الغلام إلى زيد مقتضية لإثبات أن يكون زيد مالك لهذا الغلام مثلا، وإن كان هذا ليس نسبة. وهذا ما يسميه الحنفية الحكم بالموجب، كذلك المالكية. ومشكلة كبيرة في القضاء في الفقه، وسنتعرض له هنا في هذه الأبيات، لأن الأصل أن الخطاب متعلق بالنسبة فقط. أما الأمور الجانبية الراجعة إلى التصور فالأصل أن الخطاب لا يقتضيها. فمثلا لو تخاصم رجل مع آخر عند القاضي في أرض، فقال هذا الرجل أنا اسمي فلان وابن فلان، قال الآخر أنا اسمي فلان وابن فلان، فحكم القاضي بأن حكم لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان، هذا لا يقتضي ثبوت نسبة كل واحد منهما إلى الأب الذي انتسب إليه، يعني الحكم إنما يتعلق بمحل التنازع. ومحل التنازع ما هو؟ الأرض التي اختصمنا فيها مثلا. هذا مثلا يقول الحسن بن علي الهاشمي مثلا، وهذا الآخر يقول محمد بن خالد القرشي، اختصم على القاضي فكتب في المحضر حكم القاضي الفلاني للحسن بن علي الهاشمي على محمد بن خالد القرشي. هل هذا يقتضي ثبوت نسبة كل واحد منهما إلى قبيلته التي نسب إليها أو إلى الأب الذي سماه؟ لا يقتضي ذلك، بل يقتضي الحكم في محل النزاع فقط، وهو الأرض التي اختلفها فيها. وقد يؤخذ ببعض هذه اللوازم في بعض الصور القليلة النادرة. لهذا قال من ثم، معناه تفريعا على ما ذكر من أن مورد الصدق والكذب هو النسبة فقط دون ما سواها، قول الشاهدين نشهد أن مات سعيد بن حصين شهادة على وفاة الهالك دون البنوة برأي مالك. من أجل ما ذكرناه من أن مورد الصدق والكذب على النسبة فقط لا على التصور، إذا شهد شاهدان لدى القاضي فقال نشهد أن سعيد بن حصين مات، لا لا فقط أي اسم، المهم أي اسم فيه حصول نسبة فيه نسب. لا الشاهدين إيه؟ الشاهدين هما اللذان يثبت بهما، هو حصين علم من علام العرب المعروف. نعم حصين علم من علام العرب المعروف، يقولون حصين وحضين، وهي مما يختلف لفظه ويتفق في هذا المتفق المفترق ما يتعلق بالرسم، خط حصين وحضين خطهما متفق ونطقهما مفترق، فهو عند المحدثين من المتفقين المفترق. لا لا، ولذلك يختلف مثل الحصين في الصحابة، الوالد عمران بن حصين هذا اسمه حصين، والحصين بن الحارث من المطلب اسمه حصين، لكن قائد جيش علي الراجح اسمه حضين بالضاد، قائد بن ربيعة الذي يقول فيه لمن رأيت سوداء ويخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدم، راجح اسمه الحضين للحصين. لا غير ذاك حصين، هذه في قول علي رضي الله عنه جزى الله عنا الجزاء بفضله ربيعة خيرا ما عطف أكرما لمن رأيت سوداء ويخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدم، في الشارع علي رضي الله عنه. فهنا لو قال الشاهدان مات سعيد بن حصين وشهد على ذلك عند القاضي، هاي الشهادة هل هي شهادة على ثبوت نسبة سعيد هذا إلى حصين، أو هي شهادة على مجرد موته؟ عند مالك هي شهادة على مجرد الموت لا تتعلق بثبوت البنوة، فلو حصل ارتصام في البنوة لا بد من إعادة الشهادة عليها، وعند أبي حنيفة يحكم بالموت شهادتهما على ما هي عليه، لكن المشكلة أن هذا يترتب عليه الكثير من المشكلات. لو أخذ بالحكم بالموجب مطلقا فترتب عليه كثير من المشكلات، ومثال ذلك من أراد أن يثبت زوجية امرأة له ليست زوجية له، فيذهب إلى القاضي يرفع عليها دعوة مثلا أن زوجته فلانة الفلانية أتلفت له مالا معينا، وقضية تتعلق بهذا يدعي في ذمتها شيء، فيكون الخصام على ذلك المال، فيحكم القاضي بأن فلان ابن فلان لا حق له قبل زوجته فلان. عند الحنفية تثبت الزوجية، عند المالكية لا تثبت، لأن القاضي حكم بالموجب جاءت في موجب حكم القاضي. وكذلك لو أرادت امرأة أن تثبت أنها زوجة لرجل من الناس ترفع عند القاضي خصام أنه ما أنفق عليها مثلا، هو أنها تطالبه بشيء من الصداق، فيكون محل الخصام غير زوجي، فيحكم فيها القاضي فتثبت الزوجية بهذا عند الحنفية. هي اللي تريد تأخذ يترتب عليها كثير من الأمور جدا. مثلا قد يأتي شخص يريد أن يتملك أرضا فيقول لشخص آخر تعالى حاصلني في هذه الأرض عند القاضي، فيذهب الشخص مستأجر على عين خاص يذهب عند القاضي يقول أنا أدعي على فلان لفلان في الأرض التي تحت يده التي حدودها من الشرق كذا وحدودها من الغرب كذا من الجنوب كذا من الشمال كذا أنها لي، سجل القاضي الدعوة ويصل إيه، فيأتي هو يحضر يقول لا أنا أنكر هذه الدعوة، يكلف القاضي المدعية بالإثبات فلا يأتي بالبين، قل لآخر تحلف يقول لا ما أحتاج الحلف لكن الأرض تحت يدي، فيحكم له بها. الحكم هناك أنا فقط لرد الدعوة، ولكنه تضمن ثبوت الملك للأرض، فعند الحنفية يحصل به الحكم لأن الأرض ملك له، وعند المالكية لا، لأن الحكم إنما يتعلق بمحل الدعوة فقط. ما فصلوا كثيرا في هذا المجال. كثيرة ترسل تاريخ في كل مكان من العالم. هنا لكن مشكلتهم أن المتأخرين منهم أصبحوا يحتاطون لذلك، فيقول القاضي في حكمه حكمت بكذا وبكذا وبموجب حكمي هذا، أو يقول لا بموجب حكمي. والمالكية في بعض الأحيان إذا كانوا في أرض فيها قضاة حنفية يفعلونه، يقول أحكم بكذا وكذا لا بموجب الحكم، في محل النزاع فقط يكون الحكم متعلق بمحل النزاع فقط لا فيما سواه. شهادة على وفاة الهالك دون البنوة برأي مالكي، وكذلك شهد بتوكيل زيد بن عمرو فلانا على كذا، فإنها شهادة بتوكيل دون النسبة مثلا، لا يقتضي هذا مجرد الشهادة بالموت مثلا. وقيل بالوفاة أصلا والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له ذهب. الشافعي نفسه روي عنه التفصيل بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. مذهب مالك فيه أن الحكم يتعلق بمحل النزاع فقط وأن الموجب لا يدخل فيه، وأبو حنيفة عنده أن الموجب داخل في الحكم. الشافعي روي عنه أنه قال إن الحكم يكون بمحل النزاع بالأصالة وبغيره في التبع فقط، حكم حقيقي إنما هو حكم بالتبعي. فلذلك لو شهد شاهدان بأن فلان ابن فلان مات مثلا فحكم القاضي بذلك بمقتضى شهادتهما، كل هذا في الأصل حكم بثبوت الموت لفلان، وأيضا حكم بالتبع لفلان بثبوت النسب إلى من نسبه إليه. فلو جاء هذا الشخص يريد ميراثه شهدا بأن محمد بن عبد الله مات، عبد الله حي، فحكم القاضي بمقتضى شهادتهما، فجاء عبد الله يريد ميراثه من محمد هذا، بما أن القاضي حكم بأن محمد بن عبد الله مات. يقول الشافعي على مقتضى مذهبي، أبو حنيفة خلاص ما عنده مشكلة ثبت النسب له، مالك يقول لا، الشافعي يقول أصبح مدعا عليه لأنه متمسك بأصل وهو أصل النسبة إليه، فمن خاصمه هو يكلف عبء الإثبات. نعم قول متوسط بين هذين. فقيل بالوفاة أصلا معناه قصدا، والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له ذهب، وهذا القول ذهب إليه الشافعي كما ذكره السبكي وغيره. وقيل مبنى الخلف هل خلف وقع للذات دون القيد أو معه يقع؟ ذكر بعض الأصوليين أن مبنى هذا الخلاف هو هل يمكن الحكم على الذات دون قيد أو لا بد أن تستحضر القيود. فمثلا الأعيان منها ما يتعين دون الإشارة إليه ومنها ما لا يتعين دون الإشارة إليه. وفي الحكم مثلا لو قال القاضي حكمت على هذا الشخص بكذا وكذا، تعين هذا الشخص لكن لم يتعين شيء من اللوازم مثلا الجسم والنسبة إلى آخره. إذا كان يمكن الحكم على الذات مجردة عن القيود فمعناه أن الحكم بالموجب صحيح، وإذا كانت الذات لا تخلو عن هذه القيود أصلا لا يمكن الحكم عليها إلا بذكر القيود، فمعناه أن مذهب مالك صحيح فيما يتعلق بالحكم، لأن الذات لا يمكن أن تتعرف دون هذه القيود، فتذكر القيود من باب تعريفها فقط فلا يقصد إدراج هذا الحكم. فيكون هذا مبنى الخلاف. ذلك قال وقيل مبنى الخلف، عنه مبنى هذا الخلاف هل خلف وقع للذات دون القيد، هل يمكن أن تختلف أن يحكم للذات دون القيد، ذات وحدها دون قيد، أو لا بد من حصول القيد معه مع ذات. نعم، أو معه يقع الحكم، فيكون القيد حينئذ وهو البنوة مثلا في مسألتنا هذه مشهودا عليه مع النسبة الحكمية. انتهينا من هذه المسألة. هذه المسألة بحثها إنما هو في الفقه، الأصول لا تبحث غالبا. والفصل قد يعلم الصدق من المقول كخبر الله أو الرسول. بالنسبة للخبر ذكرنا أنه في الأصل هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكنه قد ينتفي عنه هذا الاحتمال لغيره. ما الذي ينتفي به هذا الاحتمال؟ هو ما يعلم صدقه لأمن الخارجيين أو ما يعلم كذبه لأمن الخارجيين. والذي يعلم صدقه وكذبه إما مجزوم به أو مشكوك به. والمجزوم بصدقه أمور والمجزوم بكذبه أمور نحتاج إلى بيانه. فقال قد يعلم الصدق معناه يجزم بصدق الخبر يقطع بصدقه لصدوره عن قائل معين. ما مثاله؟ خبر الله سبحانه وتعالى، خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأسمته ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجزم بصدق الخبر حينئذ. أو خبر الأمة كلها كذلك يجزم بصدقه إذا كان صادرا عن الأمة كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها معصومة أيضا ولا تجتمع على ضلالة، وإجماعها معتبر شرعا أصل من أصول الدين. فلذلك إذا حصل الخبر عن الأمة بكاملها بأمرين فإن ذلك مقتضي لصحة الخبر وصدقه. كذا خبر جمع عن لذاذة كذا، كذلك خبر جمع عن لذاذة كذا معناه ما حصل التواتر به من الإخبار عدد، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن أمر حسي محسوس مثل أن شيئا لذيذا لذيذ الطعم أو عن مرارته مثلا أو عن ملوحته أو عن لونه أو عن حرارته، أي شيء محسوس، فالتواتر لا يكون إلا عن محسوس. إذا أخبروا عن أمر عقلي مثلا لم يكن خبرهم متواترا، إذا أخبروا أن الواحد مسؤول اثنين مثلا هذا لا يمكن أن يقال متواتر، متواتر هو ما كان عن محسوس، ما كان عن محسوس فقط هو الذي يسمى متواترا، مثل عن لذاذة شيء. نعم، نعم لا يكون التواتر إلا عن محسوس. محسوس معناه ما يعرف بأحد الحواس الخمس. وما بالاستدلال يعلم كذلك يعلم صدق الخبر بالاستدلال العقلي أنا أرى أن يكون العقل يقتضي ثبوته ولا يقبل خلاف ذلك. وذلك مثل العالم حادث هذا خبر يجيبه العقل فهو ثابت. هل ثبوته لذاته؟ لا، لو كان ثبوته لذاته ما كان خبرا. ثبوته لأن العقل يقتضيه. نعم هنا لكن العقل هو الذي يدركه. لا، حدوث العالم مثلا حدوث السماء كيف يدركه الحواس بالنسبة لي؟ كانت لا، حدوثها أنها لم تكن في مكانها. طب ما حضرت خلق السماوات والأرض؟ ما أشفتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لما يعرف هذا بالعقل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما هذا التحرش والله ما قاءها حتى شربها. كان شهد أبو هريرة رضي الله عنه على قدامة رضي الله عنه أنه قاء الخمر، لم يشهد أنه شربها لأنه ما رأه شربها، ولكن شهد أنه قاءها. فعمر أنكر هذا التحرش وقال والله ما قاءها حتى شربها. كيف يصيغ العقد أنها كانت في جوفه في خمر ما قاءها حتى شربها؟ هذا النوع مما يجزم به العقل. هو المقصود هنا وما بالاستدلال يعلم. وما بحسه كذلك قد يكون الخبر متعلقا بالحس الظاهري والمحسوس برهانه في نفسه. أخبرك شخص بمثلا بياض هذه الورقة وأنت تراه، فالعلم حصل لك برؤيتك، فالخبر تعلم أنه صدق. لكن من أين عرفت أنه صدق؟ هل لذات الخبر؟ لا، بل لرؤيتك أنت لمضمونه فهمت؟ لا، سابق الاستدلال العقلي. لا، لذاذ هذا لذاذ الجمع حسب التواتر عن أمر لم تذقه أنت وروك عن لذاذ الشيء لم تذقه أنت. شيء محسوس لكن لم تذقه أنت، هذا عرفته. مثلا قال لك جاء فلان وقد دخل ورأيته، هذا الخبر الآن صدق لا يحتمل الكذب، لكن عدم احتماله الكذب ليس لذات الخبر وإنما هو لأنك أنت قد رأيت فلانا دخل. إذن هذا الحس أو ضرورة قد علم. كذلك ما كان عن ضرورة، والضرورة قريبة من مما سبق في العقل، قريبة من الاستدلال العقلي. لكن الفرق بينهما أن الضرورة مثلا اقتضاء تضمن. مثلا إذا قال لك فلان إن جسم فلان أكبر من رأسه فقط أو من يده، جسم فلان أكبر من يده، هذا الخبر صدق ولا يقبل الكذب صح ولا لا؟ من أين عرفت أنه صدق؟ هل لذات الخبر؟ لا، لكن للضرورة لأن جزء الشيء أصغر منه. هذا ينبغي أن ندركه في القسم السابق وهو الاستدلال، جعلهما معا. أو بتواتر كذلك حصول التواتر عن أمر محسوس أيضا، تواتر في طبقات متعددة حتى أوصل إليك بعدد تفعيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، فإن ذلك يقتضي صدق الخبر. أنت الآن تستطيع أن تجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تجازم بأنه قاله. من أين لك هذا أنه قاله؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وكونه لم يقله كلاهما محتمل عقلا، فالخبر أنه قال هذا قابل للصدق والكذب، لكن هذا متحقق الصدق يجزم بصدقه. لماذا؟ التواتر. أن كل طبقة من الأمة ترويه كابرا عن كابر بأعداد يستحيل تواطؤها على الكذب إلى أن وصل إلى منتهى. نعم حتى ما نفصل في الأفراد، نقصد الذين وصلوا إلينا مثلا. أنت كم شخص سمعت هذا؟ تستطيع أن تعده؟ ما تستطيع أن تعد ممن سمعت هذا له. القرآن هل تستطيع أن تعد ممن سمعت قل هو الله أحد؟ ما تستطيع أن تعده. والذي سمعته منه أيضا لا يستطيع أن يعد ممن سمعه إلى أن يصل إلى منتهاه، لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر سنذكره إن شاء الله تعالى في المستقبل كلام فيه. وللغزالي وشيخه قرائن الأحوال، معناه وقال الغزالي وإمام الحرمين إن قرائن الأحوال أيضا تمنع احتمال الكذب في الخبر، مثل ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا في الأصل قابل للصدق الكذب، لكنه مجزوم بصدقه. لماذا؟ لما احتفى به من القرائن، لأن هذه سلسلة ذهب أصح إسناد لدى هذه الأمة عند البخاري وعدد من علماء الأمة. كذلك مثلا خبر شخص تثق به وتعلم أنه لم يكن ليمزح وليس غالطا، أخبرك عن أمره ما يمكن أن يخبر عنه بشك ولا تردد. مثلا أخبرك الشيخ بأن فلان ناقش وأخذ امتياز مثلا، هل تشك في هذا؟ الخبر في الأصل قابل للصدق والكذب، لكن هذا مجزوم به. وجه الجزم به ما هو؟ قرينة التي احتفت بالخبر صدورهم الشخص ليس على وجه المزح، ولا ينبغي أن يكون مثلا يمزح في هذا، ولا يخبر إلا عن علم حصل لديه وحصول الثقة في خبره، فيكون هذا قرينة. قال الغزالي وإمام الحرمين إن هذا أيضا يقتضي الجزم بصدق الخبر وانقطاع احتمال الكذب عنه. لذلك قال ولي الغزالي وشيخه قرائن الأحوال، قرائن الأحوال كذلك، هذه الأمور التي تقتضي الجزم بصدق الخبر. نصل الآن إلى الأمور التي تقتضي الجزم بكذب الخبر. يقول فيها ويظهر الكذب إن نافى الخبر ما علم عن ضرورة أو عن نوى. يجزم بكذب الخبر إذا خالف ونافى ما علم صدقه بالضرورة. لما لو قال لك شخص الواحد نصف ثلاثة، هذا خبر ولا غير خبر؟ خبر قابل في ذاته للصدق والكذب، لكنه مجزوم بكذبه. لماذا؟ لمخالفته الأمور الضرورية، للأمر الضروري، وأن الواحد نصف الاثنين. وقوله علم أي علم، وهذا النوع مما يشتهر إسكان اللام فيه، الفعل الماضي يقصد المبني للنائب يكثر إسكان وسطه، مثل حب وعلم وعسرة ونحوها. فيها يقول الشاعر لو خوض يغطي الفرع منها المؤتزر، لو عسرة منها البان والمسك عصر. لو عسرة معناها لو عسرة. أو عن نور كذلك، ما علم منافاته للدليل القاطع، نور معناه الدليل القاطع، ذلك قال أي عن دليل قاطع. كذلك من القول الفيلسوف العالم قديم مثلا، هذا مجزوم بكذبه، هذا خبر ولا لا؟ هو خبر، وهو محتمل في الأصل للصدق والكذب، لكنه مجزوم بكذبه. لماذا؟ لأنه مخالف للمجزوم به من الدليل، لأننا رأينا هذا العالم متغير وعرفنا أن كل متغير حادث وهذا مسلم عند الجميع، فخالف هذا الخبر المجزوم به من ناحية الاستدلال القاطع، الدليل القاطع كان كذبا. وكذلك لو زعم شخص أنه يعلم ما في الأرحام مثلا، أو متى يموت شخص بعينه، أو متى تقوم الساعة، أو نحو ذلك، هذه كلها مما يلزم ببطلانه، هو خبر في الأصل قابل للكذب لكنه مجزوم ببطلانه. لماذا؟ أنه خالف قاطعا. عنده مفاتح الرجل لا يعلمها إلا في خمس لا يعلمهن إلا الله. الله عنده المساعد ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكتب غدا وما تدري نفس بأيام تموت وما يرى له تواتر وما تواتر. كذلك مما يجزم بكذبه ما تدعو الحاجة إلى تواتره فلم يتواتر. وما يرى له تواتر معناه ما يستحق أن ينقل تواترا لتوافر الدواعي على نقله. وما تواتر ما الثانية نافية ما لولا موصولة وما الثانية نافية معناه هو الذي يرى له تواتر معناه يستدعي التواتر. وما تواتر معناه ولم يتواتر. وذلك مثل زعم بعضهم أنه ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد من عائشة رضي الله عنها اسمه عبد الله. هذا كذب مجزوم بكذبه وهو خبر في الأصل محتمل للصدق والكذب. لماذا نجزم بكذبه؟ لأنه لو كان حقا لتواتر تدعو الدواعي إلى نقله وتواتره ولم ينقل. نعم هل يكفي هذا أنه لو حصل نقل تواترا ولم ينقل تواترا فلم يقع هذا. كذلك من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حج بعد الهجرة حجة غير حجة الوداع هذا أيضا مجزوم بكذبه. إذ لو حصل لنقل تواترا دواعي تقتضي نقله تواترا ولم ينقل. وكذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا في الخلافة والحكم بعده هذه لو كانت حقا لنقل التواثر لأن الدواعي متوافرة لنقلها تواثرا فلن تقل تواثرا فدل هذا على كذبه. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تدعو الدواعي إلى نقله لغرابته إنه أمر غريب جدا. والقسم الثاني ما تدعو الدواعي إلى تواتره لشرفه. والقسم الثالث ما يجمع بينهما التواتر والشرف. هذه ثلاث صور أقصد الغرابة والشرف. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى ما تدعو الدواعي إلى نقله لغرابته كسقوط الخطيب من فوق المنبر مثلا يوم الجمعة وسقط بين الناس هذا تدعو الدواعي إلى نقله تواترا. فإذا لم يتواتر ولم يكذبه الحرم مثلا الحرم لو سقط الخطيب بين الناس لاقتضى هذا تواتر نقل. فإذا لم ينقل تواترا معناه هنا كذب. كذلك ما كان لشرفه مثل ولد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة التي حجها أو وصيته لعلي مثلا هذه أمور شريفة لو حصلت لنقل التواتر لشرفها واعتناء الناس به أو لكليهما مثل المعجزات. من ادعى معجزة مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردت عليه الشمس يوم خيبر أن علي صلى الله عليه يرد عليه الشمس فردها عليه أو حبسها عليه كما حبست ليوشع بن نون. هذا فيه بعض الأحاديث الواردة في هذا في طبقات ابن سعد وغيره لكنها لو كانت صحيحة لنقل التواترا لأن هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله تواترا تدعو الدواعي إلى نقله تواترا لشرفه ولغرابته. فلما لم يحصل هذا دل هذا على كذب هذا الخبر. ومن تفى في الكتب والصدور من بعد تدوين من المأثور. كذلك مما يجزم بكذبه ما لم يوجد في الحفظ ولا في الكتب من المأثور من الكتاب والسنة مثلا بعد وجود التدوين. فلو جاء شخص الآن بحديث ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في شيء من دواوين الحديث وكتبه فإن هذا مجزوم بكذبه إذ لو كان صدقا لوجد في شيء من دواوين الإسلام، لأن الحاجة قائمة لكتابته. وكذلك من زعم أن شيئا آية من القرآن غير موجودة في المصحف، هذا مجزوم بكذبه. إذ لو كانت من هنا كانت موجودة في المصحف، وكان الناس يرونها بصدورهم ومصاحفهم، مثل آية الولاية هذه عند الروافض 12 يقولوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلتهما يبيناني لكم الدين، ونحو هذا من السخافات، هذا مستحيل. إذ لو كان موجودا لوجد في المصاحف وحفظ. ومن انتفع في الكتب، أي في الكتب والصدور، من بعد تدوين، معناه من عصر التدوين، من المذورين، معناه من المنقول أي من الحديث، ومثله القرآن. وقوله من المذورين هذه بيان لقوله من انتفع، ما من هنا بيانية وهي مبينة لمن انتفع لما. وأما قبل التدوين كعصر الصحابة مثلا، فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند الآخر، مثل خواتيم سورة التوبة، خواتيم سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنت ولو قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العالمين. هذه مثلا كان يرويها خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقد كتبها هو من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبتها أبو بكر في المصحف. خزيمة، نعم خزيمة، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحد أطراف المدينة يحرس، فمر به أعرابي يقود فرسا يبيعها، فساومه فيها فباعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اقتدها حتى أنقذك الثمن. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي يقود الفرس وراءه، فجعل الناس يرون الأعرابي ولا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قد سبقه، جعلوا يسومونه في الفرس. فلما سمع سوما أعلى من سوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اشترى به الفرس، قال يا محمد إما أن تشتري مني فرسي وإما أن أبيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم أشتريها منك بكذا؟ فقال لا والله. فقال بلى قد اشتريتها منك. فقال من يشهد لك؟ فجاء خزيمة فقال أنا أشهد لك يا رسول الله. الشهد أن العربية باعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير أحب أشد كفرا وإنفاق وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. لا، لكن ليس وراء الكفر إذن، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الأصل حدود ما أنزل الله على رسوله. فيهم الكذب لكن يصحيون منه في المجالس مثلا والملأ، لكن يقع فيهم كثير، حتى ممن كان قبل الإسلام مشهورا بالكذب وأسلم فزال عنه ذلك، عمرو بن معدي كذبا. نعم، شهد له خزيمة نعم، أقر الأعرابي حين سمع خزيمة، لأن خزيمة قال صدقناك على خبر السماء فلا نصدقك على خبر الأرض، حين غضب الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادته غضب عليه، قال كيف تشهد على أمر لم تحضره ولم تسمعه؟ فقال صدقناك يا رسول الله على أمر السماء فلا نصدقك على خبر الأرض. فاستسلم الأعرابي لهذا، قال صدق. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الأعرابي على الثمن الذي بايع حاله. المهم أن هذه الآية، أن هاتين الآيتين وجدتا عند خزيمة، ولم يحفظهما زيد بن ثابت الذي كلفه أبو بكر بجمع المصحف بجمع القرآن. فلما أتى بهما خزيمة أخبر زيد بن أبا بكر بأنه لم يجدهما عند غيره، فأخبره عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، فأقر هذا. فصل من الخبر ذو تواتر بنقل جمع ما بحس واحد، وقد أحال العرف أن يتفقوا على افتراً
ورتب تتفق. يقول لا لا هو الشطر فصل من الخبر ذو تواتر جزء من الشطر. يقول إن الخبر ينقسم باعتبار عدد الناقلين له إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر من وتر الشيء شيئا إذا اتبع أثره، ومنه الموتور أي الغضبان لأنه يتبع أثر من أغضبه. وتواتر تواترت الإبل معناها تتابعت، وكان بعضها يطأ على أثر بعض. وتواتر السيل معناه اتجه إلى اتجاه واحد. نعم متواتر اسم فاعل من تواتر. من الخبر ذو تواتر بنقل جمع ما بحس ظاهري، فعرفه بأنه نقل جمع أو جمع من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما بحس ظاهري معناه ما يتعلق بحسه، فخرج به المعقول فلا يوصف بالتواتر، وإنما يوصف بالتواتر ما كان حسيا. فالمعقول يجوز الغلط فيه كأغلاط الفلاسفة الكثيرة التي اتفقوا عليها وهي غلط، فلذلك لا يقبل التواتر فيه، إنما يكون التواتر في المحسوسات. فله شروط: الشرط الأول أن يكون عن محسوس، الشرط الثاني أن تحيل العادة أن يتفقوا على كذب، وهو المقصود بقوله وقد أحال العرف أن يتفقوا على افتراء. أحال معناه نسبه إلى الاستحالة، معناه جعله مستحيلا، والعرف المقصود به العادة. أن يتفقوا معناه يتواطؤوا على افتراء، معناه على افتراء، والافتراء الكذب، وهذا من قصر الممدود للضرورة، وهو كثير في لغة العرب. وفيه يقول ابن مالك في الألفية وقصر المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس لخلف يقع ومد المقصور. وهذا حين ينقسم إلى قسمين: إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي. في التواتر اللفظي ما اتفقوا على لفظه، والتواتر المعنوي ما اتفقوا على معناه دون لفظه. ورتب تتفق كذلك، لا بد أن تكون الطبقات الإسناد متفقة في العدد الذي تحيل العدد تواطؤها على الكذب. وليس المقصود هنا أن تكون متفقة من ناحية العدد تماما، تكون في كل طبقة مثلا 1000، لا يقصد هذا، بل قد تكون بعض الطبقات أكثر من بعض، لكن لا تنقص طبقة عن ال عن تتفق في العدد الذي تحيل العدد تواطؤها على الكذب. أنا دائما تكون كل طبقة تحيل العدد تواطؤها على الكذب، بغض النظر عن عددها هل هو أكثر من عدد الطبقة التي قبلها أو أقل أو مساو. تتفقوا معناها في استحالة تواطؤها على الكذب، كل طبقة تتفق مع الأخرى في استحالة تواطؤها على الكذب. وآية اجتماع ما له شرط حصول علم منه إذ لا ينضبط. كيف نعرف أن الخبر متواتر؟ آية ذلك معناه علامته، والآية في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الشاعر كلزموا أنت الهم يا كلزموا وأنتم دائي الذي أكتموا، وكاتم الناس هوين شفني وبعض كتمان الهوى أسلموا أحزموا آية ما جئت على رقبة بعد الكرى والناس قد نوموا. آية ما جئت معناه بدليل بعلامة مجيئي، وكذلك نعم كذلك قول الشاعر ألا أبلغن قوم الكرام كرام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلة ولا سيئي زين إذا ما تسربلوا. فقال هنا بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلة معناه بعلامة كونهم غير ضعاف ولا عزل. وكذلك قول عمر بن أبي ربيعة بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر قفيفا ضري أسماء وهل تعرفينه أهذا المغيرج الذي كان يذكر. بآية ما قالت معناه بعلامة قولها لي. وآية اجتماع ما له شرط معناه حصول هذه الشروط التي هي حصول عدد تحيل العدد تواطؤهم على الكذب وأن يكون خبرهم عن محسوس وأن تتفق الطبقات في ذلك. هذه الشروط الثلاثة علامة اجتماعها ما هي؟ حصول علم منه، أن يحصل العلم لدى كل سامع له، كل من بلغه هذا الخبر من هذا الطريق إذا حصل لديه العلم فليعلم أن التواتر حصل. أما إن بقي لديه شك أو حصل له الظن فقط إن ذلك لا يصل إلى حد التواتر. معناه أن العدد لم يصل إلى حد التواتر، أو معناه أن العادة لم تحل تواطؤهم على الكذب وبقي احتمال، أو معناه أن الطبقات لم تتساوى، أو معناه أن خبرهم كان عن غير محسوس. إذ لا ينضبط، معناه لأن التواتر أمر لا ينضبط، وحصول العلم أيضا مشكك، وقد يحصل العلم لدى بعض الناس دون بعض، بعض الناس يكون بطبعه السليم الخاطر الأصل عنده الصدق والكذب عنده فرع، وبعضهم لا يدقق في الأمور، الأصل عنده في الأمور كلها مشكوك فيها حتى تثبت. قد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال الحزم سوء الظن بالناس، ولأن الحزم في كثير من الأمور سوء الظن بالناس حتى تعرفهم، شخص قبل أن تعرفه الأصل أن تحتاط منه. وهذا لا ينضبط، فلذلك يحتاج إلى معرفة علامة لاجتماع هذه الشروط، وبالأخص ما يتعلق بالعدد الذي تحيل العدد تواطؤه على الكذب أنه لا ينضبط، فنحتاج إلى علامة حصول التواتر وهي العلم الذي يحصل لديك. والحد للرواة فيه منتفي. يقول إن عدد الرواة في كل طبقة في التواتر منتفي، أنه لا يحدون بعدد محدد، لا حد لأعلى التواتر، ولكن أدناه هو المشار إليه بقوله لا. والحد للرواة فيه منفي، لكن الأربعة ليست تكفي، منفي الحد منفي ولكن الأربعة لا تكفي، الحد أعلاه غير موجود، ولكن أدناه قطعا لا يحصل العلم بأربعة فقط، بخبر أربعة يحصل الظن به، كما لو كانوا عدولا مثلا وشهدوا على شخص بالزنا فهذا معتبر شرعا، كانت شهادتهم في فور واحد ولم يختلفوا فيها إلى آخر شروط، لكن لا يحصل العلم بخبرهم في الحسيات إلا بقرائن، احتفظ بالقرائن إذا كان الأربعة تعرفهم وتعرف عدالتهم ونزاهتهم، أخبروك عن أمرين أو أخبروك متفرقين كل واحد في بلدين أنه رأى القمر كسف البارحة مثلا أو وقت معين، أخبرك واحد في مدينة واحد في مكة واحد في مكان آخر واحد في دولة أخرى، هذا يمكن أن يحصل لديك علم، لكن العلم هنا محتفظ بالقرائن ليس لذات خبرهم. لكن لو أتاك أربعة أشخاص من المسجد فأخبروك أن الإمام سقط عن المنبر مثلا أو أن في المسجد شخص بعينه، قد لا تجزموا بهذا ما لم تعرفهم، فلا يحصل لديك العلم بخبر الأربعة، لكن الخمسة يمكن أن يحصل بهم العلم، خمسة فما فوقهم، وهذا مشكك متفاوت. ولذلك قال محمد مولود رحمه الله تعالى في ثبوت الهلال كذا إذا علما أفاد خمسة ولو نصارى، إذا حصل العلم بشهادة خمسة أشخاص على رؤيته يكون تواترا حتى ولو كان هؤلاء نصارى، يعني التواتر لا يشترط فيه العدالة
للرواة ولا الإسلام في أي شيء. لو حصل التواتر المحصل للعلم اليقيني لا ينظر إلى الرواة أصلا، لا بأسمائهم ولا بصفاتهم ولا بإسلامهم ولا بغير ذلك. فإن الأربعة لا يفيد خبرهم العلم، ولهذا احتاج إلى تزكيتهم في الشهادة على الزنا، يحتاجون إلى تزكية. إذا لو كان هذا يحصل به التواتر لما احتاج الأربعة إلى تزكية. وتوقف القاضي الباقلاني في الخمسة. ومن الناس من حدد عدد التواتر، فمنهم من حدهم بعشرة، قال ما دون العشرة لا يكون تواترا وما فوقها يكون تواترا عشرة. وبعضهم حدهم باثني عشرة، وهذا ما أخذه من بعث الله تعالى اثني عشرة نقيبا لبني إسرائيل، واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم اثني عشرة نقيبا ليلة العقبة، لكن هذا ليس له علاقة بالتواتر. نعم الحد للرواة فيه منفي، لكن الأربعة ليست تكفي، لكن الأربعة بالنقل ليست تكفي. وليس من شرطهم العدالة، نعم ولا الإسلام في الحالة. يقول ليس من شرطهم أي الرواة للمتواتر لا يشترط فيهم العدالة ولا الإسلام، فيجوز أن يكونوا كفارا لأن كثرتهم تمنع التواطؤ على الكذب في ذي الحالة، معناه في حالة التواتر بخلاف الآحاد فيشترط فيهم العدالة والإسلام والمعرفة، نعرفهم أول شيء، الجهالة نافية للعدالة. وهذان الأمران لم يشترطهما أحد، العدالة والإسلام لم يشترطهما أحد في التواتر أصلا، لا من الحديث ولا من الأصوليين ولا من الشيعة ولا من الصوفية ولا من غيره. ولا إمام قد حظي بعصمه، كذلك لا يشترط أن يكون فيهم الإمام المعصوم خلافا للروافض، قد اشترطوا أن يكون فيهم الإمام المعصوم، والإمام المعصوم غير معروف في بقية هذه المشكلة. التواتر أصلا ما كان من مصطلح المحدثين، أول من أدخله الخطيب البغدادي، ذلك يذكره المحدثون من بعده، يذكرونه ليس بشروطه، يذكرون شروطه المفيدة فقط، شروط الأولى، شروط الأخرى المختلف فيها قليل من الأصوليين من يذكره، أقصد من المحدثين من يذكره. العراقي ذكر الشروط الثلاثة الأولى، لكن بس هذه الشروط المختلف فيها ما ذكرها. ولا إمام قد حظي باسمه، ولا اختلاف بلد أو أمة، كذلك لا يشترط فيهم اختلاف البلد، وقد شرطه بعض الناس، شرط بعض المعتزلة أن يكون أهل التواتر من بلدان مختلفة حتى لا يجمعهم سقف، لأنه إذا جمعهم سقف يمكن أن يتفقوا يتحاوروا فيما بينهم ويتفقوا على أن يشيعوا شائعة معينة. كذلك شرط بعضهم أن لا يكونوا تحت إمرة إمام واحد، لأنه في المجال السياسي يمكن أن يتدخل في الخبر يجبرهم الإمام على الكذب لمصلحته قضية معينة، حتى ولو كان عددهم كبيرا. والمقصود حينئذ الطبقة الأولى، أول طبقة التي تروي، وإلا فالطبقات التي دونها قطعا لا يمكن إجبارها، لأن الخبر قد نقل قبلها. أو أمة، كذلك لا يشترط أن يكونوا من أمة واحدة، لا أقصد أن لا يكونوا من أمة واحدة، وذلك شرط مثلا اليهود يشترطون أن يكونوا في أهل التواتر أهل الذلة والمسكنة، يقصدون بهم اليهود. ومن الناس من يشترط في اختلاف الألسنة، ولا بد أن يكون مختلف الألسنة حتى لا يمكن التواطؤهم على الكذب، ولكن هذا باطل، لأن التواتر أصلا منه التواتر اللفظي، التواتر اللفظي يقتضي الاتفاق في اللسان. لا يشترط فيهم أن لا يكونوا من أمة واحدة، لا يشترط فيهم اختلاف الأمة، ولا يشترط فيهم اختلاف الألسنة ولا اختلاف الدين،
ولا اختلاف البلد، كل هذه شروط منفية، لا اختلاف بلد ولا اختلاف أمتي. ومنه آحاد، ومنه أي من الخبر، قد سبق أن قلنا من الخبر ذو تواتر، كذلك منه آحاد. والآحاد جمع أحد، والأحد اسم بمعنى الواحد، يكثر ملازمته للنفي فتقول ما بالدار من أحد، كما قال نابغة فدار ميت بالعلياء في السند ياقوة طال عليها طائر بالأمدي حط خلاء وامساء أهل أحتمل وأخنى عليه الذي أخنى على الودي فعجى عما ترى إلى افتشاء له، إلى أن يقول وما بالربع من أحد إلا الأواري لأي ما أبينها ونؤيك الحوض في المولومة الجلدي. فهنا قال وما بالربع من أحد، وكذلك قال وما أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان يقال الإله له وقف ذرية ومعها من الفندي. فأحد هنا في كلامه ملازمة للنفي، لكنها قد تأتي غير ملازمة للنفي مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، أنا هو واحد. فالأحد هنا مصطلح للمحدثين ويطلقونه على أمرين، يطلقونه على الرواة الذين لم يروا لهم إلا حديث واحد، وهذا ما يسمى بالآحاد المثاني. الآحاد المثاني معنى الأشخاص الذين لم يروا عنهم إلا شخص واحد أو لم يروا عنهم إلا شخصان مثلا، ويسمون هذا أيضا المنفردات والوحدان. منفردات معناها النساء اللواتي انفرد عنهن شخص واحد بالرواية، والوحدان معناها الأشخاص الرجال الذين انفرد عنهم كل واحد منهم واحد بالرواية. هذا ألف فيه مسلم والنسائي وغيرهما، الدارقطني، خطيب البغدادي. الإطلاق الثاني إطلاق الآحاد على الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر، لم يروه العدد الطائل في كل طبقة. وهذا الذي عرفه بقوله وذا اسم قد جرى لكل ما لم يبلغ التواتر. وذا أي الآحاد اسم قد جرى معناه باصطلاح أهل الحديث لكل ما لم يبلغ التواتر، كل ما لم يصل إلى درجة التواتر من الأخبار، سواء رواه فرد في كل طبقة أو أكثر من ذلك ولم يصل إلى درجة التواتر في طبقة من الطبقات، فإنه يسمى آحادا عندهم. وهو أقسام، منه المستفيض ومنه المشهور وقيل هما واحد، ومنه العزيز ومنه الغريب. فبدأ أولا بالمستفيض لأنه أقربه إلى التواتر، فقال والمستفيض منه ما قد شاع عن أصله أقل ذاك ما باثنين عام. المستفيض هو ما قد شاع، اشتهرت روايته وانتشرت فرواه عدد دون عدد التواتر في كل طبقة من الطبقات. وقد اختلف في أقله، فقيل المستفيض أقل رواته خمسة الذين هم أقل عدد التواتر على قوله، وقيل أقلهم أربعة، وقيل ثلاثة، فينتهي إلى العزيز. والعزيز هو من فرد به اثنان في أي طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول اثنان أو ثلاثة. قل إن العزيز هو من فرد به اثنان أو ثلاثة في طبقة من الطبقات. نعم فيها تداخل، أقل متواتر لا أربعة كما أنه لا يصل إليها تواتر، أقل ما يحصل به التواتر خمسة. إذا حصل العلم لديك ضروري في كل طبقة، لا حتى الجميع لا يحصل قطعا العلم بأقل من خمسة، لكن الخمسة إن حصل بها العلم هذا دليل على أنه متواتر، لكن بشرط حصول العلم. لكن قد يروي لك خمسة خبرا فلا يحصل لديك العلم فتعلم أنه غير متواتر، ماذا تسميه؟ أحد. أي أنواع الأحد؟ مستفيض حينئذ، وهذا المقصود هنا. فيزول التداخل، المستفيض ما اشتهر من الأحاديث التي كثر رواتها ولم تصل إلى حد تواتري وهو كثير جدا، بل أكثر الأحاديث التي يسموا متأخرون أنها متواترة من المستفر، مثل نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وغيرها من الأحاديث الكثيرة، هي تكون من المستفر فقط. وهو المشهور على رأي عند بعض المحدثين أن المستفيض هو المشهور، وبعضهم فرق بينهما بأن المستفيض شاع بين الناس حتى رواه العوام ولم ينتقص في كل طبقة عن 5 مثلا أو 4، وأن المشهور يمكن أن ينفرد به 3 في طبقة من الطبقات فيكون المشهور أقل رواة من المستفيض. ومحل هذا هو ما شاع عن أصل معناه بروايته بخلاف ما شاع مما لا أصل له، كثير من الأحاديث التي تشتهر على الألسنة ولا أصل لها أصلا، وهذا الذي يقول فيه المحدثون مثلا لا أصل له، إذا قال الصغاني لا أصل له، أو قالها ابن الجوزي، أو قالها مثلا ابن حجر، أو قالها السيوطي، ما معنى لا أصل له؟ معناها لا إسناد له، فما كان لا إسناد له ولو اشتهر بين الناس لا يسمى مشهورا ولا مستفيضا، لا بد أن يكون له إسناد معروف وأن يكون في كل طبقة من الطبقات لم يصل إلى أن يكون أقل من ثلاثة. نعم، هذا مشهور غير اصطلاح، ولذلك يسمونه المشتهر ولا يسمونه المشهور. كثير من الناس ألفوا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، بالاستخاوي مثلا المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. نعم، في فرق بين المشهور والمشتهر. أقل ذاك ما باثنين عام، أقل ما يمكن أن يحصل به الاستفاضة أو الشهرة اثنان في إحدى الطبقات مثلا، ما لو كان في طبقة 10 وفي طبقة الطبقة التي تليها 5 وفي الطبقة التي تليها 8 مثلا، إلا أنه في إحدى الطبقات فرد به اثنان مثلا، هذا لا ينقص شهرته ولا استفاضته. وقال بعض بل إذا انفرد به اثنان في طبقة من الطبقات أي كانت صار عزيزا باثنين عنا بمعنى عرض وثبت، ولكن الذي يبدو أنه الثلاثة وما زاد عليها. ودونه العزيز وهو من فرد به اثنان في كل طبقة، ثم اثنان يقصد في طبقة من الطبقات، ثم الغريب وهو من فرد به واحد في طبقة من الطبقات، والعزيز محتمل لأمرين، إما أن يكون من العزة وهي القلة لأن هذا النوع نادر، ومن أمثلته حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده وناس أجمعين أو من والده وولده، هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وأبو هريرة، انفرد به طبقة الصحابة، وانفرد به عن أبي هريرة اثنان، وانفرد به عن أنس بن مالك اثنان، انفرد به عن أنس شعبة وقتادة، أقصد قتادة أقصد ثابت بن بناني، وانفرد به عن قتادة أيضا اثنان الشعبة وعبد العزيز بن الصهيب، وانفرد به عن ثابت أيضا اثنان، وانفرد به عن شعبة اثنان، وعن عبد العزيز بن الصهيب اثنان، وهكذا. ففي كل طبقة من الطبقات ينفرد به اثنان. ولا العزيز ما يذكرهم الأصوليون غالبا. أما الغريب فهو من فرد به واحد في طبقة من الطبقات، وهذا قد يكون غريبا، وقد أقصد يكون تكون الغرابة حقيقية فيه لأن كانت في أصل الإسناد، وقد تكون الغرابة نسبية لأن كانت دون ذلك، هو الغريب الحقيقي والغريب النسبي. نعم، أنه قد تحصل الاستفاضة باثنين في طبقة من الطبقات، ليس في كل طبقة بل في طبقة من الطبقات. سر عزيز، لكن عند بعض الناس إذا كان في طبقة واحدة لا من على ذلك أن يكون مستفيضا، وحتى بعضهم أيضا يشرط العزيز أن يكون ثلاثة في الطبقات يسمي من فرد به ثلاثة عزيزا. وذكرنا أن العزيزة مشتقة إما من العزة وهي القلة، وإما من العزة وهي القوة، لأنه تقوى بشخص آخر، لأن الراوي له تقوى بآخر. من عز، نعم، من عز يعز بمعنى ندر، أو عز يعز بمعنى قوي. وأما من العزة وهي التقوية، لأنه كأنه تعزز بشخص آخر كما قال تعالى وعززناهما بثالث، عززناهما معناه قويناهما بثالث، كذلك تقواه هنا. وأما على أنه من عز بمعنى قل، أنه نادر وجوده كما ذكرنا. أما الغريب فهو من الغرابة، والغرابة تطلق على ما ليس معروفا، مقصود هنا أنه كأنه ليس من أهل البلد، قادم على البلد من غيره، أنا ما لم يروه إلا شخص واحد في طبقتي أنه غريب على تلك الطبقة، غير معروف فيها. وخبر الآحاد يجب العمل، وإن من اثنين وشبه قد حصل. أما المتواتر فذكرنا أنه يفيد العلم، والعلم إذا حصل وجب العمل به، فإذا يفيد العلم والعمل. وأما خبر الآحاد فإنه يفيد العلم فقط دون العمل، إن صح شرط الصحة، قد لا يفيد شيئا أصلا لا علما ولا عملا إذا كان ضعيفا. وقد يفيد العلم إذا احتفى بالقرائن، ويفيد العمل إذا صح مطلقا. لذلك قال وخبر الآحاد سواء كان مستفيضا أو مشهورا أو عزيزا أو غريبا يوجب العمل، معناه إن اقتضى ذلك محله، إن كانت دلالته تقتضي عملا، وإلا فقد يكون خبر الآحاد لا يوجب العمل لأنه لا يتعلق بعمل أصلا، قد لا يتعلق بعمل. وإن من اثنين، معناه ولو كان ذلك من اثنين، بل ولو من واحد، وشبه المقصود به الواحد خلاف الحاكم، فقد ذكر أن العزيز شرط للصحيح، وهذا الذي يرد عليه ابن الصلاح فقال وليس شرطا للصحيح على الصحيح، وكذلك حافظ بن حجر، نعم، وليس شرطا للصحيح على الصحيح، ليس العزيز شرطا للصحيح، بل قد يكون الفرد صحيحا الغريب في الحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره. نعم، معناه هو إن كانت الرواية مقصورة على الاثنين معناه كان عزيزا فإنه يجب العمل، حتى وشبه معناه هو شبه اثنين وهو